كده حتى تطمئن مفاصله وتسكن. وقد امر عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته بان يمد ظهره، فهذا من قبيل الطمأنينة. انت تقصد ان صلى تطمئن في ركوعه واطال الركوع مثلا مع ان ظهره كان مقوتا؟ لا، هذا واجب فقط ولا يعد فرضا، هذا واجب فقط اذا تركه مع العلم به كان آثما وصلاته صحيحة. انما لم يقل احد مطلقا بان استواء الظهر اذا تركه المصلي ان هذا مصلاته جزاكم الله خيرا. الرفع من الركوع والاعتدال قائما مع الطمأنينة بقول ابي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: واذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار الى مكانه، حتى يعود كل فقار من فقرات الظهر الى مكانه. هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام: وصلوا كما رأيتموني اصلي. مش كده؟ احنا قلنا ان ده الاساس، ان في حديثين اساسيين في صفة الصلاة. حديث مالك بن الحويرث: وصلوا كما رأيتموني اصلي، عند احمد والبخاري. هذا الحديث يوجب كل ما ثبت عنه في صلاته عليه الصلاة والسلام، الا انه قد جاء حديث المسيء في صلاته وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له، ولا يجوز التأخير، تأخير البيان عن وقت الحاجة اليه في حق النبي صلى الله عليه وسلم بالاجماع. هذا لا يجوز اجماع العلماء كما هو مقرر في الاصول. واضح. حديث المسيء في صلاته أتى بأشياء أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم المذيء، ولم يذكر أشياء أخرى. فهذه الأشياء الأخرى لو كانت مفروضة لبينها النبي عليه الصلاة والسلام للمذيء في صلاته. واضح؟ يعني الأفعال التي نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات لو كانت واجبة لعلمها المذيء في صلاته، لأن المذيء قال له: الذي بعثك بالحق ما أحسن غيرها فعلمني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعلمه عليه الصلاة والسلام. فالأشياء أو الأفعال التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة إذا لم تذكر في حديث المسيء كان هذا دليلا على أنها مستحبة وليست واجبة، لأنها لو كانت واجبة لما أخرها أو لما سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت بصيغة الأمر فهذا الامر اما ان يكون قبل قصة المسيء، يبقى الامر هنا للايه؟ للاستحباب. واما ان يكون هذا الامر قد ورد بعد حديث المسيء، يبقى الامر هنا ايه؟ واجب، لان الشريعة تزيد شيئا فشيئا. لكن اذا وردت نصوص تفيد الحكم، تفيد الفرضية، تفيد الفرضية، تدل على الفرضية، فهذه النصوص لا نجعل حديث المسيء في صلاته صارفا لها، لا يقوى حديث المسيء في صلاته على صرفها. لان احنا لما نقول حديث المسيء دلوقتي نص على الفرضية، زي ما يجي في حديث ابن مسعود في فرضية التشهد الاخير قبل ان يفرض التشهد، فابن مسعود يوضح ان التشهد الاخير فرض عليه. طيب، فلما نيجي نقول لا، ده التشهد لم يرد في حديث المسيء في صلاته، أعرف الركوع واجب وليس فرضا. انا قلت لا يطعن في الايه او لا يسقط الركن، ولكن الصواب هو ما ذكرته او ما قرأته في كتب الاصول من انه لا فارق بين الفرض والواجب. الذين فرقوا بين هذين هم الحنفية، اما الجمهور فعلى ان الفرض هو الواجب، لا فرق بينهما. عشان كده الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في الفتح: لا ينقضي عجبي من الذين يتركون قراءة الفاتحة ويتركون الاطمئنان في الركوع والسجود والاعتدال، في عبادة يتقربون بها إلى الله عز وجل، لا بشيء إلا لمجرد نصرة مذهب إمامهم وإظهاره. وجناب أبو حنيفة رحمه الله عنده أن الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال وكذلك قراءة الفاتحة كلها واجبات، يأثم المصلي بترك شيء منها ولا تبطل صلاته، وعند الجمهور تبطل الصلاة بترك شيء من ذلك. واضح؟ فأبو حنيفة رحمه الله يذهب إلى أن من ترك شيئا من هذه الأشياء المذكورة كان آثما لأنه ترك واجبا وصلاته صحيحة. فإذا كان آثما بترك هذه الأشياء فكيف يأتي أحدهم أو واحد من الذين يقلدون أبا حنيفة رحمه الله ويفعل هذا الشيء إثباتا لأنه حنفي؟ هو ده الهدف، حتى وإن فعل شيئا هو إثم عند إمامه رحمه الله. وكذلك ترى البعض يصلي وقد أرسل يديه بجانبه، إذا سألته يقول لك أنا مالكي، هو لا أدري شيئا، هو لا ملك ولا غيره، هو في الحقيقة لا مالك ولا غيره، لأنك تجد يخالف مذهب الإمام مالك في أشياء كثيرة. هو ما حفظ من مذهب مالك إلا أمرين: الأولان أن يصلي هكذا مرسلا يديه، والأمر الثاني إذا أذن للمغرب فلا بد من إقامة الصلاة بعد الأذان مباشرة. ليه؟ المغرب جوهرة مجنونة فالتقطوها، الحديث موضوع وحتى لو كان صحيحا. طيب معنى نلتقطها، نلتقطها بالآداب المراعاة. الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت، بحيث أن الإنسان إذا كان في الخارج فسمع الأذان يأتي إلى المسجد يقضي حاجته ويتوضأ ويدخل في الصلاة، يدرك شيئا من الصلاة مع الإمام. لكنك تجد في هذه المساجد يعني بمجرد أن يفرغ الإمام من الأذان، المؤذن من الأذان يشرع في إقامة الصلاة، وبعد ذلك تجد الإمام في 3 دقائق ينهي الصلاة. شايف الإنسان خلاص إذا سمع الأذان وهو ما كانش في المسجد متوضئ يبقى عارف أن الصلاة هتفوته ولن يدرك منها شيء. إذا سألته يقول أنا مالكي، هو أنا مالكي ولا أعرف حاجة عن مذهب مالك. فإذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال إلى الآخر لو سمحت، إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بوضع اليمنى على اليسرى، وثبتت هذه السنة عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، فهل نفرق ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وثبت من فعله أيضا عليه الصلاة والسلام في حديث وائل بن حجر، مع أن هذا ثابت عن الصحابة الكرام، عن الخلفاء الأربعة الراشدين وعن 10 المبشرين وعن جل من الصحابة رضي الله عنهم، نفرق كل ذلك اتباعا لقول الإمام مالك رحمه الله؟ طبعا هو بيقول لك هو الإمام مالك يعني ما أفتى بهذا، ما كانش يعرف إن ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإن ده فعله وإن ده مذهب الصحابة. طب ما أبو حنيفة وأحمد والشافعي عرفوا ولا هم خدوا حاجة من عندهم؟ فالصواب إنك أنت لما تلاقي إن فيه اختلاف ما تقولش يعني ما الإمام مالك ما كانش عارف السنة دي. الله، طب هو الجمهور ابتدع السنة دي ولا دي سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثابتة في الأحاديث الصحيحة، فلا وجه لأن تحجر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وإن كان قائلها الإمام مالك رحمه الله. وأنت إذا تركت قول الإمام مالك اتباعا للسنة فأنت مالكي شافعي حنبلي حنفي، لأن الإمام مالك كان يقول الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القدر عليه الصلاة والسلام، المعصوم عليه الصلاة والسلام. الرفع من الركوع والاعتدال قائما مع الطمأنينة بقول أبي حميد في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه. هذا الحديث أخرجه الشيخان. واحد حيقول طب في حكاية فعل، هنقول له إيه؟ مع قوله عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن الخويرث: وصلوا كما رأيتموني أصلي. يقول هذا قد لا يكون واردا في حديث المسيء، نقول له أبدا قد ورد في حديث المسيء، ثم ارفع حتى تعتدل ايه قائما. وفي حديث رفاعة بن رافع الذي ذكرته ثم يقول سمع الله لمن حمده ويستوي قائما حتى يأخذ كل عضو موضعه ويقيم صلبه، حتى يأخذ كل عضو موضعه ويقيم صلبه. واضح؟ فده ورد في حديث المسيء، وورد من فعله عليه الصلاة والسلام مع أمره صلى الله عليه وسلم لنا أن نصلي كما رأيناه يصلي عليه الصلاة والسلام. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ده حديث المسيء في صلاته من حديث أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده، لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، قال المنذري وإسناده جيد، ورواه الطبراني أيضا وإسناده صحيح، وإن شئت فراجع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالاعتدال من الركوع من ايه؟ من اركان الصلاة، ان تعتدل حتى تطمئن قائما. وقلت سابقا حتى تطمئن، تطمئن ايه؟ قائما، علشان ما يجيش حد يقول ان في فارق بين القيام الاول في حال القراءة وبعد كده. هذا الاعتدال يسمى رفع من الركوع ولا يسمى قياما، يسمى رفعا من الركوع. طبعا كما ذكرت سابقا دي هتبقى ايه؟ مجرد تفقط، لان القيام ده هيئة. الرجل اللي رفع من الركوع ده في النهاية واقف ولا قاعد ولا نايم ولا مضطجع ولا ايه بالظبط؟ قائم، مش كده؟ يدل على هذا الحديث المسيء حتى تعتذر ايه؟ قائما. فاذا ثبت ان هذا من القيام، ان الشيخ الالماني يشدد جدا في وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، ويقول ولست اشك في انها بدعه ضلاله، بدعه ضلاله. وسمعته في شريط، وقد ساله سائل فقال له حفظه الله هل ثبت ارسال اليدين عن احد من السلف؟ فقال الشيخ الالباني لم يثبت، لا لم يثبت. فقال له السائل يعني ما معناه؟ اذا لماذا بدعت من وضع اليمنى على اليسرى بان هذا لم يثبت عن احد من السلف ولم تبدع الاخر؟ فالشيخ الالباني يقول فاجبته بانني تمسكت بالاصل، ولو كان هذا من فعل النبي عليه الصلاه والسلام لنقل الينا ولو في حديث، مش كده؟ فالشاهد ان الشيخ الالباني حفظه الله تمسك بالايه؟ بالاصل، الاصل لارسال اليدين. والجواب هل هذا هو الاصل في الانسان مطلقا ام انه الاصل في الصلاه؟ هو ده السؤال. نحن نعرف ان الصلاه عباده، والعبادات توقيفيه، لا يجوز لك ان تحدث فيها شيئا من عند نفسك. فلما نقول الاصل في الانسان اذا كان واقفا ان يكون مرسلا ليديه، نحن نسلم بهذا، ولكننا نقول ليس هذا الاصل في الصلاه. الاصل في الصلاه ان تضع اليمنى على اليسرى، يدل على هذا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي اخرجه الامام احمد والبخاري. كان الناس يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاه، في الصلاة. فده عام عموم يشمل كل حالات الصلاة إلا ما خص بالدليل، إلا ما خص بالدليل، بالإضافة إلى حديث عائشة رضي الله عنها الذي ثبت عند الإمام النسائي أنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى إذا كان قائما في الصلاة. إذا كان قائما في الصلاة. لما تيجي أنت تشوف حديث سهل بن سعد وهو أعم من حديث عائشة في الصلاة يعني في كل حالات الصلاة، هتجد أن في الركوع ثبت أن الكفين كان على الركبتين، وفي السجود كان على الأرض، وفي الجلوس بين السجدتين كان على الفخذين، لم تجد إلا القيام سواء كان قبل الركوع أو بعد الركوع، وهو ما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها إذا كان قائما في الصلاة. فده عموم. والاحتجاج في العام صحيح عند عدم وجود الخاص، فنحن نسلم بالشيخ الألباني حفظه الله بأن الأصل في الإنسان أنه إذا كان واقفا يرسل يديه، ولكن نقول ليس هذا الأصل في الصلاة. الأصل في الصلاة أن تكون اليمنى على اليسرى إلا إذا جاءت. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل بعد بعض الأشياء. أخونا الأخ إسماعيل على آله وصحبه أجمعين. أما بعد فمعلش من قبيل النصح أنا أذكر إخواننا القائمين على المسجد وعلى الإمامة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن أنه ينبغي على الإمام الذي يؤم الناس في الصلاة أن يراعي مصالحهم من جهة الصلاة، بمعنى أنه قد انفصل الميكروفون مرتين وهناك من النساء عدد يصلي وراءنا، فينبغي أولا أن نحن نشوف حد الكاتب إيه الميكروفون دي. أنا أشوف مساجد الثانية بحط الميكروفون فوق والميكروفون على الأرض بحيث تبقى الإمام يقدر يحط اليمنى على اليسرى ويقدر يركع ويقدر يسجد كما يريد. بالإضافة إلى التذكير بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان بن أبي العاص أنت إمامهم واقتدي بصلاة أضعفهم. ليه؟ لأن قد يأتي يعني أو قد يدخل في القوم من ليس منهم من ليس من أهل المسجد، فنحافظ على مثل هذه الأمور لأنها قد تكون مع مصادفها سببا في تنفير مثلا عدد من الناس. معذرة أنا أردت أن يكون الأمر هكذا على اعتبار أن احنا إخوة، المفروض فينا أن احنا نتناصح، يعني أن تحضروا في ذلك موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه والأثر متفق عليه من حديث من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال بين عمر بن الخطاب على المنبر يخطب في يوم الجمعة استخل رجل من المهاجرين الأولين والحال كما بينت رواية في صحيح مسلم، فقال له عمر رضي الله عنه أي ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، ما كنتش في وعي خالص، فلم أنقلب إلى أهلي فوجئت بالأذان حتى سمعت التأذين فلم أجد على أن أتوضأ. قال والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. فإيه يعني إحنا طبعا كإخوة مسلمين ينبغي أن نتناصح في مثل هذه الأمور بصورة فيها شيء من العلمية، لئلا يظن ظن أن السنية يعني يتحيزون أو يحابي بعضهم بعضا وما إلى ذلك. ننتقل إلى الكلام على السجود، والسجود ركن بالإجماع أيضا وقد تقدم ما يدل على وجوبه. اركعوا واسجدوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير إلى آخر قوله تعالى. وبيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله للمسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فالسجدة الأولى ومطع منها، ثم السجدة الثانية مع الطمأنينة، في ذلك كله فرض في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل. واضح؟ حد الطمأنينة هو المكث زمنا ما بعد استقرار الأعضاء. قدر أدناها العلماء بمقدار تسبيحة، بمعنى أن يأخذ كل عضو موضعه، بمعنى أن يأخذ كل عضو وكل مفصل وكل فقار موضعه ولو للحظة واحدة. أعضاء السجود هذا الأمر مما اختلف فيه، هذا الأمر مما اختلف فيه أعضاء السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرنا أو أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الوجه أو على الجبهة أو على الجبهة، وأشار إلى أنفه عليه الصلاة والسلام، وضع يده على أنفه والكفين والركبتين والقدمين. يبقى الكفين مع الركبتين مع القدمين دول كام؟ ستة، والجبهة سبعة. الجبهة وأشار، وضع يده على أنفه عليه الصلاة والسلام. وعند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة والأنف والكفين والركبتين والقدمين. انت ما تعرفهم ده اليوم كام؟ لما تيجي تجمع بين النصوص هتجد ان الجبهة مع الأنف هذه واحدة. شوف، قال الجبهة ووضع بيده على أنفه عليه الصلاة والسلام. واضح؟ وفي رواية المسلم الجبهة والأنف، وفي رواية متفق عليها الجبهة أو الوجه. فعلمنا أن المراد مجموع الأمرين، لا سيما وأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة من لم يصب أنفه من الأرض ما أصاب الجبين، من لم يصب أنفه من الأرض ما أصاب الجبين، أو من لا يمس أنفه من الأرض ما مس الجبين، كما في رواية الدارقطني. وهذا الحديث إسناده فعلا كما قال الحاكم والذهبي وكما ذكره الشيخ الألباني على شرط الشيخين، إسناده على شرط الشيخين لا صلاة. واضح؟ وهذا هو مذهب الإمام أحمد وإسحاق والأوزاعي وأحد قولي الشافعي. وذهب الجمهور إلى أن الواجب الجبهة فقط، يعني إذا لم يضع أنفه على الأرض كانت صلاته صحيحة. وعكس الإمام أبو حنيفة أيضا فقال إذا وضع أنفه فقط على الأرض كانت صلاته صحيحة لغير أن تمس جبهته الأرض. ولكن مجموع هذه الأحاديث، طبعا الإمام أبو حنيفة رحمه الله احتج بالرواية المتفق عليها الجبهة ووضع يده على إيه؟ على أنفه عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا المراد بالجبهة، ولكن قد ثبت في رواية أخرى الجبهة والأنف عند مسلم. واضح؟ إذا أضفت إلى هذا الحديث بعد أن تجمع بين رواياته، إذا أضفت إليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا صلاة إلى آخره، استقام لك ما نص عليه أو ما بينه الإمام أحمد وإسحاق والأوزاعي من أنه لابد من وضع الأنف أيضا على الأرض. أعضاء السجود، أعضاء السجود الوجه والكفان والركبتان والقدمان. فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب دمع إرب، اللي هو العض، فقول له مزقه إربا إربا، يعني أو إربا إربا، يعني عضوا عضوا. إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. هذا الحديث رواه جماعة إلا البخاري، يعني هو الصحيح الإمام مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء ولا يقص شعرا ولا ثوبا. كف الشعر والثوب هذا لمن طال شعره مثلا، بحيث أنه إذا أراد أن يسجد نزل الشعر على الأرض، فكانوا يلجؤون إلى كف الشعر، أي طيه، أي طي الشعر، بحيث أن الشعر ما ينزلش على على الأرض، ممكن يتسخ من الغبار أو التراب وما إلى ذلك. وهكذا كانوا يفعلون في الثوب. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا يكف شعرا ولا ثوبا، بل ينبغي أن يطرف الإنسان شعره إذا كان طويلا وثوبه ليسجل مع غيره من أعضاء الإنسان. الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. طبعا المراد باليدين ايه؟ الكفين، الكفين. والمراد بالرجلين اطراف القدمين وركبتين معروفتين. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم نعم، هو كف الثوب هو طيه، وكما ذكر الامام النووي رحمه الله ان هذا ايضا قد يكون في اكمام الثوب، وده امر مشاهد فعلا ان الانسان احيانا ما تلبس جلابيه بيضه جدا وداخل علشان يصلي يقول روح ثاني الجلابيه علشان يكون بتاعها ما ينزلش في الارض ويتسخ وما الى ذلك. فنهي النبي عليه الصلاه والسلام عن كف الشعر وكف الثوب ايضا. ومدت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذا الحديث متفق عليه، هذه الرواية. وفي رواية أمرت أن أسجد على 7 ولا أكفت الشعر ولا الثياب. هي بقى 7؟ الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. لكن احنا قلنا ان المراد بالجزء او الانف ان ده عضو واحد، هذا عضو واحد. وعن ابي حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا ورد من امره عليه الصلاه والسلام، امرت. وفي لفظه ايضا وردت في الصحيح في صحيح البخاري امرنا. هتقول قد ما خلاص امرت، فيقال قد نازع بعضهم في الاصول. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرني ربي بكذا أو أمرت بكذا، هل يكون هذا أمرا في حق أمته؟ فالصواب أنه نعم لعموم الأدلة التي وردت بالتأسي به صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان واجبا في حقه فهو واجب في حق أمته، إلا أن يأتي دليل يفيد الاختصاص. فعلشان يبقى ما فيش نزاع في النقطة دي، ورد الحديث بلفظة أمرنا أن نسجد. يبقى الأمر له صلى الله عليه وآله وسلم ولأمته أيضا. فانتقل بعد ذلك المصنف حفظه الله إلى إثبات ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام ومراعاة الأفعال مع قوله عليه الصلاة والسلام وصلوا كما رأيتموني أصلي، تفيد هذا الحديث يفيد وجوب هذه الأفعال إلا إذا ورد الصارف. إلا إذا ورد الصرف. وعن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه، وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه. هذا في كما قلت هو مذهب الأوزعي وأحمد وإسحاق وجمهور أهل الحديث. فإن سجد على جبهته دون أنفه فقال قوم من أهل العلم يجزئه، وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف. الذين قالوا لا يجزئه أنا ذكرت أسماءهم، وطبعا ده مذهب مين كمان؟ أهل الظاهر. القعود الأخير وقراءة التشهد فيه. نعم، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعضاء السجود سبع او امرنا ان نسجد على سبع، فاذا سجد على اقل مما ذكر في الحديث فلم يسجد كما امر. نعم حتى ان احنا بنقول لاخواننا دلوقتي لما يجي نفتح كتاب زي المغني ونجد انه قد قال والى هذا ذهب الامام مالك مطبق المغني فاتح المحلى الذي يقول وقد خالف في ذلك مالك فقال كذا اثباتا لما في المغني بالضبط، افتح بلاد المكتئب وده كتاب مالكيا، افتح مش عارف كتاب الى السجود. فانت عارف ان المسألة فيها نزاع بين اهل العلم، منهم من قال ينزل بكفيه قبل ركبتيه، ومنهم من قال ينزل بركبتيه قبل كفيه. وقد نظر الامام ابن القيم رحمه الله هذا المذهب، وسبب تنازعهم في هذه المسألة تنازع النصوص التي وردت فيها. احتج الذين قالوا بالنزول بالركبتين قبل الكفين بحديث وائل بن حجر واسناده ضعيف، خلاص. واحتج الاخرون بان النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال معنى الحديث يعني فليسجد او فلينزل بيديه قبل ركبتيه ولا يفرق بروك البعير، لا يفرق بروك البعير. ابن القيم رحمه الله، هذا الحديث صحيح مسلم، ابن القيم رحمه الله قال انقلب المتن على الراوي، لان انت لما تقول ينزل بركبتيه قبل ركبتيه ولا يفرق بروك البعير، ما البعير بتبرك كده، البعير بتبرك ازاي؟ بتنزل ايديها قدام الاول وبعدين بتنزل ايه الرجلين الدور. الشيخ الألباني حفظه الله أجاب عن الحديث بإجابة لا ترفع الإشكال، لا ترفع الإشكال، قال إن ركبتي الناقة في يديها. أيا كان الأمر تصور أنت هينزل إزاي في النهاية لا يبرك بروك البعير. لكن يمكن أن يقال إذا قلنا إن المتن قد انقلب على الراوي فليس الحديث حجة لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، لأن الانقلاب قد يكون في الجزء الذي أثبته ابن القيم رحمه الله. يعني ابن القيم عايز يقول فلينزل بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك البعير، يجي واحد ثاني يقول له لا فلينزل بيديه قبل ركبتيه وليبرك بروك البعير، ينفع ولا ما ينفعش؟ ايه الرفع الاشكال في المساله دي؟ ما ثبت عند الحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولا فيهوش اشكال ابدا، انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانه راه ينزل بيديه قبل ركبتيه، يبقى هذا المعتمد، راه ينزل بيديه قبل ركبتيه. لا يبدي طرف الانف، مهم ان تمس انفه الارض، لا بتخلي الحاجات دي هتيجي في المستخبات عشان ما يطولش منه الموضوع. احنا هنتكلم الحاجات دي دلوقتي وبعدين هنرجع نتكلم عنها مرة تانية. نعم فسر الحديث. التشبيه دي مش واضح ابدا. لما نقول ان البعير ايديها موجودة اصلا في الارض واحنا ايدينا مش موجودة في الارض موجودة فوق، يبقى يعني ايه بقى ولا يبقى بروك البعير؟ هو لو نزل بدي او دي مفيش بروك البعير، ده مش متصور اصلا، لان البعير على اربعة واحنا على اثنين، صح ولا لا؟ فلو نزل بالركبتين قبل اليدين او باليدين قبل الركبتين يبقى هو ده بروك البعير، يبقى بروك لو نزل بركبتيه قبل يديه او بيديه قبل ركبتيه يبقى هو ده بروك البعير. ايه ليه انت بتقول ان البعير اصلا ايديها على الارض؟ انت بتقول ان البعير ايديها على الارض واحنا ايدينا فوق، يبقى ارتفع التشبيه للجمله. على كل حال حديث ابن عباس مذيع ابن عمر مبين بيانا واضحا، رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وأنه نزل بيديه قبل ركبتيه. طبعا ما التنازع منهم في الأحد، ولكن ينزل بديئة 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 هذا لا شيء فيه، التنازع في الأحد لا مش من كل الصلاة بس ولا يعتم أيضا. نعم بس خلي بالكم عشان احنا ورانا عدد كبير من الاسئله وفيها اسئله مهمه. طب دلوقتي الاستواء بنقول في النزول بنقول في البروك. لا هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولينزل بيديه قبل ركبتيه، ماشي ان هو ينزل مرة واحدة. ممكن صحيح. الله على كل حال انت في النهاية هتنتصر لانهي مذهب تفضل. ايه الحديث ايه؟ نعم، لان اصل الحديث عند ابن لو استقام تاويله، انا بقول ان هو مستحب بناء على ايه؟ بناء على ان الحديث فيه اشكال، اذا ارتفع الاشكال عشان كده انا لم استدل بحديث ابي هريرة، انا محتاج الحديث ابن عمر، فالحديث ابي هريرة عندي فيه اشكال، عشان كده انا لا استطيع ان اقول بكلام ابن حزم. ان طبعا عارفين الامر الوجوب وان النهي للتحريم لا يبرك بروك البعير فالنهي على التحريم، لكن لما قال ابن القيم رحمه الله ان المتن انقلب على الراوي فهنقول طيب المتن انقلب، لو اثبتنا هذا فدعوة ابن القيم ليست باولى من دعوة من عكس عليه كلامه، يبقى الحديث محل اشكال عندي والحجة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. لا حديث ابن هريرة يقول ايه؟ يعمل كذا ولا يضرب بروك البعير، فليفعل كذا وليضرب ولا يضرب كما تبرك البعير، ده فعل. مصر الامر ايه؟ هل لا عايزين نقول حديث ابي هريره فيه اشكال ولا ما فيهوش؟ الاول نقرر المساله دي، فيه اشكال ولا ما فيهوش؟ ان قلنا ان فيه اشكال فخلاص اي واحد هيقول الانقلاب من الناحيه الثانيه المخالف هيقول له لا ده الانقلاب حصل في العكس وليغرب بروك البعير، فدعوى اي واحد من الطرفين ليست باولى من دعوى الاخر. فطالما الحديث بالشكل ده احنا خلاص بدل ده مستوي وده مستوي احنا هنطلب الترفيه من خارج بقى. من خارج من فعل النبي عليه الصلاه والسلام الذي ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه نزل بيديه قبل ركبتيه عليه الصلاه والسلام ولم يثبت خلاف ذلك. خلاف ذلك ورد في حديث وائل بن حجر واسناده ضعيف. لا هذا لا يبطل الثبوت. اذا كانت الجبهه مغطاه بشيء وسجد على الارض فهذا يسمى ساجدا كما قال الشوكاني رحمه الله لغه وشرعا وعرفا. لغه وشرعا وعرفا. واعضاء السجود انت لا تؤمروا بتعليه الركبتين مثلا. خلاص يبقى احنا هنتاخد بالقدر ده علشان في اسئله محتاجه لاجابه. نعم. لو الحديث لم يرد باللفظة دي ابدا فجرد على يعتد بالركعة هذا الحديث لم يرد بهذه الكفية مطلقة. لكن هي الرسالة اللي انت حضرتك اتسالي وكنت تسألتني فرات هذه الرسالة ام لا انا ما كنت نفسي اسمه فقط ولكن تبين لي انني قرأت هذه الرسالة انها عندي من اكثر من سنتين تقريبا والرسالة لا حجة فيها. ان شاء الله ان شئتم فل يعني نتناقش إن شئت أن نتناقش فيها سويا ولكن الحديث لم يرد بهذه الكيفية. الحديث اللي ورد أنه هو واجبه السجود فليسجد معه ولا يعدها شيئا. يقول الحديث ايه هي؟ هذا الشريط ان ثبت الحديث ان انا سمعت في الشريط اللفظ اللي بتدل عليها ده ايه؟ اللي هو ده المذهب الصواب. بس هذا الشريط شوف انت قدام الناس لو قلت الحديث وقلت لك ان هو مرتبط باللفظات قلت لي لا ده انا سمعتها هذا لها الشريط. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. توقفنا في المرة السابقة عند النقطة الثامنة وقول المصنف حفظه الله القعود الأخير وقراءة التشهد فيه. قال: الثابت المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقعد القعود الأخير ويقرأ فيه التشهد، وأنه قال للمسيء في صلاته: فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك. هذا الحديث قال الألباني: لم أجده بهذه الكيفية، لم أجده بهذه الكيفية، يعني ما قعدت فقد تمت صلاتك. وفي حديث ورد من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. وهذا الحديث إسناده لا يصح، واحتج به الحنفية على عدم وجوب التسليم من الصلاة، وإسناده ضعيف لعبد الرحمن أو لوجود عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي. قال ابن قدامة: وقد روي عن ابن عباس أنه قال، روي من صيغ التمريض، والحديث ثابت عند النسائي وأحمد بإسناد صحيح، عن ابن مسعود وليس عن ابن عباس، عن عبد الله بن مسعود أنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل أو جبرائيل، السلام على ميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، وفي رواية في الصحيح: فإن لا تقولوا ذلك فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله، إلى آخر الحديث. إيه هو محل الشاهد؟ قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، يبقى دليل على أن التشهد إيه؟ فرض. كنا نقول، هذا دليل على أنه فرض. وقد ذهب إلى هذا طائفة من العلماء، التشهد الأخير يعني، ذهب إلى فرضيته الإمام أحمد وإسحاق والإمام الشافعي، وهو إحدى الروايتين عن مالك، وإن كان الأشهر في مذهب مالك أن التشهدين سنة، التشهد الأوسط الأخير. التشهد الأوسط سأرجو الكلام عليه الآن، إنما إحنا بنتكلم في التشهد الأخير، التشهد الأخير. فذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن التشهد الأخير فرض لا تصح الصلاة بتركه، أي جعله ركنا. وذهب مالك وأبو حنيفة والجمهور إلى أن هذا التشهد الأخير سنة مؤكدة وليس فرضا. استدل على ذلك بحديث المسيء في صلاته، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره في هذا الحديث، لم يأمره بالتشهد الأخير. واضح؟ لكن قد ورد في حديث المسيء في صلاته من حديث رفاعة بن رافع في سنن أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له وهو يعلمه: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش رجلك أو فخذك اليسرى وتشهد، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالتشهد إذا جلس في وسط الصلاة، مع أنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد والنسائي: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، والصلوات والطيبات إلى آخر الحديث، وسيأتي إن شاء الله عز وجل. فالصحيح أن التشهد الأخير فرض، وإن لم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام صراحة في حديث المسيء، لكن عدم ذكره لا يقوى على صرف فرضيته، على صرف فرضيته. ليه؟ احنا قلنا من قبل ان احنا عندنا حديثين اساسيين في كتاب الصلاة، حديث اصلا في ايجاب، يعد اصلا في ايجاب كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، هو حديث ايه؟ مالك بن الحويرث عند احمد والبخاري انه صلى الله عليه واله وسلم قال: وصلوا كما رايتموني اصلي. ثم جاء حديث المسيء في صلاته، فاختصر فيه النبي عليه الصلاه والسلام على افعال معينه امر بها المسيء في صلاته. فكل فعل ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ولم يأمر به المسيء في صلاته، كان سكوته عليه الصلاة والسلام عن تعليمه للمسيء في صلاته دليلا على الايه؟ على استحباب هذا الفعل. واضح؟ واضح؟ لان احنا بنقول ايه؟ اذا امر النبي عليه الصلاة والسلام بامر، كحديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي اخرجه احمد والبخاري، كان الناس يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. من الامر؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فهل وضع اليمنى على اليسرى يعد فرضا؟ لما يعدش فرضا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر به المسيء في صلاته. واحد يقول طيب ما هو يمكن النبي عليه الصلاة والسلام امر بوضع اليمنى على اليسرى بعد قصة المسيء، يمكن يكون الامر جه بعد كده. فنقول له اذا ثبت ان الامر جاء بعد حديث المسيء فنعم الشريعة تزداد شيئا فشيئا، ولكن قولك يمكن احتمال، والاصل ايه؟ براءة الذمة. براءة الذمة، الأرض براءة الذمة. فأنت بتدعي أو عايز ترتب في ذمة المكلف أن هذا الفعل بعينه واجب، فيجب أن يثبت هذا بدليل لا احتمال فيه، بدليل لا احتمال فيه. واضح؟ لكن لما تيجي أحاديث أو نصوص، شوفي لأن احنا سبق هنعمل العكس بقى. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: قبل ان يفرض علينا التشهد. اذا الحديث ده بيفيد ايه؟ ان التشهد فرض. طيب يبقى احنا على يقين من ان الله عز وجل قد فرض التشهد، ثم بعد ذلك نحن في شك هل كان حديث المسيء في صلاته قبل ان يفرض هذا التشهد ولا بعد ان فرض هذا التشهد. واضح؟ لان مسألة فرض ومسألة واجب هذه من الصعب ان تؤول، من الصعب ان تؤول. فلما يجي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قبل ان يفرض علينا التشهد، ثم ياتي بعد ذلك حديث المسيء في صلاته، وهذا الحديث يحتمل ان يكون قبل فرضية التشهد، يعني كان في صلاة قبل ان تفرض التشهد. ابن مسعود رضي الله عنه يقول كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، الى ان نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم قولوا التحيات لله الى اخر الحديث. فاحتمال ان حديث المسيء في صلاته كان قبل فرضية التشهد، واحتمال انه كان بعدها. يبقى احنا على يقين من ان التشهد فرض علينا وفي شك هل كان قبل حديث المسيء او بعد حديث المسيء، فهذا الشك لا يطرح اليقين من ان الله عز وجل قد افترض علينا التشهد. واضح ان القول بانه ركن لا تصح الصلاة الا به، وهو قول الامام الشافعي رحمه الله وابي محمد بن حزم وغيرهما، فلا دليل عليه لا من النص ولا من الاجماع. غاية ما في الامر انه فرض، يعني واجب، اذا تركه العبد كان آثما. اذا انت شايف ان هم اختلفوا على قولين، منهم من ذهب الى فرضية التشهد، ومنهم من ذهب الى انه سنة مؤكدة. والذين ذهبوا الى فرضيته منهم من قال انه ركن من اركان الصلاة، ومنهم من جعله واجبا فقط، وهذا هو القول الوسط بين القولين، بناء على ان النبي عليه الصلاة والسلام فرض التشهد ثم لم يأتي ما يدل على ان الصلاة تبطل به. ولو ان النبي عليه الصلاة والسلام امر به ان مسيء في صلاته، لانه قال في بعض طرق حديث المسيء، قال عليه الصلاة والسلام فإن فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. لان احنا نيجي في الحالات نقول ايه، فان فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، يبقى معنى كده المسيء في صلاته بيقول النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ان الله عز وجل قال واقيموا الصلاة وانا لا احسن الا ما رأيت مني عليك الصلاة والسلام فعلمني. يبقى النبي عليه السلام هيعلم الصلاة التي امر الله عز وجل باقامتها. كويس، ان انتقص من هذه الصلاة شيئا كانت صلاته ناقصة، وان اتى بما امر به كانت صلاته تامة. فان قلنا كانت صلاته ناقصة، الصلاة الناقصة غير صحيحة، لان الله عز وجل تعبدنا بصلاة تامة. واضح، والنبي عليه السلام قال للمسيء في صلاة فان فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، ولم يعمره للتشهد الاخير عليه الصلاة والسلام. لو امره بالتشهد الاخير لاستطعنا ان نقول ان هذا التشهد ركن لا تصح الصلاة الا به. نعم. لا، ليس القعود واجب في مذهب الحنفية وركن في مذهب الجمهور. القعود نفسه واجب في مذهب الحنفية وفرض في مذهب الجمهور. طبعا عارفين الحنفية يفرقون بين الواجب والفرض، وهذا بناء على ان القعود لم يثبت بأدلة قطعية الى اخر كلام الحنفية. ولكن لا ادري اذا لم يقعد، يعني قول الحنفية هو واجب، طيب اذا لم يقعد في صلاته فمتى يسلم؟ طبعا بعد السجدة الاخيرة، فان فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، بناء على ان التسليم نفسه ليس واجبا عند الحنفية. لكن احنا بنقول ان المراد بالتشهد ان تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، الى اخر الحديث. أصح ما ورد في التشهد. نعم، وأنا أبينه إن شاء الله. أصح ما ورد في التشهد، أود تعرف أن العلماء اختلفوا في أي طيب التشهد أحب، أيها أحب. فذهب أحمد وأبو حنيفة وجمهور المحدثين إلى تشهد ابن مسعود. ليه؟ قدموا تشهد ابن مسعود رضي الله عنه على غيره من جهتين. الجهة الأولى أن الذين رووا الحديث عن عبد الله بن مسعود لم يختلفوا في الصيغة التي رووها ولو في حرف واحد، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كده انتهى التشهد. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليست داخلة في مسمى التشهد، التشهد ينتهي عند النطق أو التلفظ بالشهادتين، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحافظ البزار رحمه الله يعني أورد ما يزيد على 20 طريقا لهذا الحديث عن ابن مسعود بنفس اللفظ، لم يختلف على ابن مسعود في هذه الصيغة ولو في حرف واحد، فكان هذا وجها من أوجه الترجيح. والوجه الثاني أن هذا الحديث رواه الجماعة واتفق على إخراجه طبعا الشيخان، في حين أن غيره لم يتسم بهذه المزية، لم تثبت له هذه المزية. فتشهد ابن مسعود هو أفضل التشهدات من هذين الوجهين، الوجه الأول أنه متفق عليه، والوجه الثاني أنه لم يختلف فيه على ابن مسعود ولو في حرف واحد، بس إلى هذا أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله. ورد أيضا بصيغة الأمر: قولوا التحيات لله والصلوات إذا قعدتم للتشهد، أو إذا قعدتم في صلاتكم فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات.